عبده بما لم يكتسبه، وأما أن تكون من الله ومن العبد فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف، وأما أن تكون من العبد وهي منه فإن عاقبه فبذنبه، وإن عفى عنه فبكرمه وجوده. حياكم الله أحبتي، شكرا جزيلا على حسن إصغائكم، سنلتقيكم بإذن الله في مناسبة عزيزة إسلامية، وتقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء جعفر دجمغو، رعاكم الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الاستفتاءات. أرحب بضيفي في هذه الحلقة سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية.
شكرا، بارك الله فيكم، حياكم الله.
نواصل اللقاء بعد فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله.
أهلا وسهلا. اسمحوا لنا أن نبدأ هذا اللقاء بسؤال حول المياه في باب الطهارة.
نعم.
يقول: إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هل يعني يجوز التطهر بهذا الماء أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يعني بناء على تقسيم المياه إلى المطلقة والمضافة، هناك قسم ثالث بينهما، قد يشك في كونه هل بقي إطلاقه أو أصبح مضافا. افتراضا الماء الخابط، الخابط بالطين بالتربة،
المختلط، يعني
المختلط حسب المصطلح العراقي يقولون ماء خابط، يعني مخبوط بالطين. على أي حال، إذا يعني مرة يكون الخبط بالطين على حالة عرفية عادية طبيعية، ومرة لا، يكون أكثر من المقدار الطبيعي
بحيث يغلب الطين مثلا الماء.
يعني يشك في أنه هذا ماء طين أو ماء مطلق، أو لا، افتراضا فيه سكر لكن ليس سكرا كثيرا، يعني إنما سكر قليل.
خاصية الماء زالت في هذه الحالة.
نعم.
يعني لم يعد ماء يعني.
نعم، هو موضع الشك هذا.
نعم.
أو كان فيه ملح لكن ليس ملحا كثيرا بحيث يسمى ماء مملح، وإنما بمقدار نشك في أنه خرج من إطلاقه أو لا. فعلى أي حال، يقول إذا كانت له حالة سابقة، فهنا من جملة موارد إجراء الاستصحاب، باعتبار الاستصحاب هو معناه إجراء الحالة السابقة كما هي في السابق يعني. ولأن بناء على الفرض له حالة لهذا الماء المشكوك في إطلاقه وإضافته، له حالة سابقة، لذلك نستصحب الحالة السابقة. هذا إذا كانت له حالة سابقة. أما إذا لم تكن له حالة سابقة، فهذا يلحق بالمضاف، يلحق بالمضاف الذي لا يزيل لا حدثا ولا خبثا. وإذا لاقى النجاسة، فإن كان قليلا طبعا نجس قطعا لأنه قليل، ويشك في كونه إنما إطلاقه عندما يكون يعني عند توفر شرطين لا ينجس بملاقاة النجاسة. الشرطان: شرط الإطلاق وشرط الكثرة، أن يكون ماء كثيرا وليس ماء قليلا. فإذا كان ماء قليلا ثم يشك في أنه هل كان مطلقا أو غير مطلق، إذن هذا ينجس، يعني يحكم بنجاسته. وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته، يعني إذا كان كثيرا فالأصل فيه التطهير، الأصل فيه عدم النجاسة. نعم.
شكرا. يقول: الماء المطلق،
نعم،
إذا تغير،
نعم،
بسبب ملاقاة النجاسة لأحد أوصافه كاللون، نعم، والطعم والرائحة،
نعم،
هل هنا يتنجس أو لا؟
نعم. يقول: الماء المطلق بجميع أقسامه، يعني سواء كان جاريا أو نابعا من منبع، يعني من عين جارية، أو ماء كثيرا بمعنى الكر الحد الأولي، يكون كرين أو ثلاثة أكرار، على أي حال بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، ولا يشترط أن تتغير كل أوصافه الثلاثة، حتى وإن تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة، هذا إذا كان ماء مطلقا وتغير بسبب النجاسة، لكن بشرط أن يكون هذا التغيير ليس مثلا بلون طاهر في أصله وغير متنجس، إنما إذا كان تغييره أو تغيره بسبب نجاسة من النجاسات، لونه أو طعمه أو رائحته، حينئذ بجميع أقسامه يتنجس بأي تغيير، بتغيير النجاسة، يعني إما لونه أو طعمه أو رائحته. ولا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة. صرف المجاورة أثرت هذه المجاورة في ريح هذا الماء، وإلا فهو ماء مطلق وليس ماء مضافا، ولكنه مضاف برائحة، وهذه الرائحة لم تغير رائحته بالذات، وإنما غيرت رائحته بالمجاورة. فالمجاورة بعبارة أخرى سؤال بسيط، أنه هل المجاورة إذا غيرت رائحة الماء المطلق، هل هذه المجاورة للماء المتنجس، للشيء النجس، للمواد النجسة، هل هذا مغير للطهارة؟ لا يغير الطهارة.
نعم، وهنا يقول المعتبر يعني تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس.
نعم،
يعني بنفس الأوصاف.
ويضرب مثال للمجاورة، يقول إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا، يعني تغيرت رائحته، لا لشيء إلا لمجاورته لشيء نجس، وليس النجس لم يقع في هذا الماء إنما لمجاورته. فهذا سؤال يعني يصبح يشكل مسألة شرعية، هل هذا التغيير مغير لطهارته؟ لا، لا يغير. نعم، لأن لم يرد في النصوص الشرعية. نعم، هذا ليس معناه إذا قلنا لم يتغير طهارته، طهارته باقية، هذا ليس معناه أن أنت يجب عليك أن تستعمل هذا الماء، لا، أنت حر أن لا تستعمل هذا الماء المتغير برائحة النجاسة. نعم، إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها فيه، يعني بعبارة أخرى نحن قلنا المجاورة غير مؤثرة، يعني غير مؤثرة للنجاسة، لكن هذا إذا كانت المجاورة صف المجاورة، ليست مجاورة وجزء من هذا المجاورة من هذا الجسم النجس الجيفة هذا كان متصلا بذلك الماء، هذا الاتصال هذا نعم مجاورا بالنسبة إلى بقية أجزائه، أما حسب الفاظ جزء منه كان متصلا بهذا الماء، إذن فهو نجس.
شكرا لكم سماحة الشيخ. فاصل قصير ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. من الأسئلة الموجودة أمامنا سماحة الشيخ سؤال، يقول ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الغليظ؟ يعني هو بطبيعته غليظ كماء البحر مثلا، هنا كما يقول في السؤال.
هذا لا يؤثر إذا لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، لا يؤثر، فهو مزيل للخبث وللحدث، الحدث الشرعي. يعني
إذا صار ماء البحر مثلا غليظا بسبب وجود الأملاح.
نعم.
أو كثرة الأملاح مثلا،
إذا كانت كثرة الأملاح تصل به إلى حد كونه لا يصدق عليه ماء مطلق، يعني يصدق عليه ماء مملح، إذا وصل إلى تلك الدرجة فطبعا هذا يلحق بالماء المضاف ولا يجوز به، يعني لا يصح به الوضوء وإزالة الحدث الشرعي. لكن إذا لم يصل إلى حد كونه ماء مملحا، يعني لا يخرج عن كونه ماء البحر وليس من البحار الخاصة النادرة، يعني كالبحر الميت كما يقولون، هذا ماؤه ثخين غليظ إلى حد أن يخرجه عن الماء المطلق، يلحقه بالماء المضاف، فإذا لم يكن إلى هذا الحد جائز، وإلا يعني جائز وصحيح التطهر به، وإلا فنعم إذا وصل إلى هذا الحد النادر عن المياه المتعارفة فهذا معناه أنه لم يبق على إطلاقه، خرج عن كونه مطلقا إلى المضاف، فلا يصح به لا إزالة الخبث ولا إزالة الحدث.
نعم، سؤال يقول إذا أضيف للماء بعض المواد للتنقية،
نعم،
فأصبح لونه أبيض، نعم، كما يحدث أحيانا،
نعم،
حكم الوضوء والغسل والتطهير بهذا الماء، هل هذا جائز أو لا؟
وبعبارة أخرى إذا كان الماء افتراضا مضاف لكن بعلاج ما أزيلت الإضافة فعاد الماء إلى كونه ماء مطلقا.
نعم.
هذا لا شك في جواز يعني صحة الطهارة الشرعية به، لكن بشرط أن يكون طاهرا، أن يكون باقيا على طهارته.
يعني إذا تغير لون الماء، هذه المواد التي تضاف للتنقية،
نعم،
مثلا لكي يصبح الماء صالحا للشرب مثلا،
إيه، لكن إنما
تغير لونه، ولكن
يغير
بعد ذلك
لونه من حيث ممازجة الهواء.
نعم.
غالبا هذا اللون المتغير ليس متغيرا عن كونه ماء مطلقا، وإنما متغير بلون إضافي عارض وسيزول هذا، فهذا لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا. نعم.
نعم. سؤال يقول: ما هو الفرق بين الماء الكر والماء الجاري في الطهارة؟
نعم.
يعني ما هو الفرق الماء الكر والماء الجاري؟
نعم.
هل هناك فرق في الطهارة بينهما أو لا، أو واحد؟
لا فرق بينهما، إذا كان الكر واصلا إلى حد الكرية فلا فرق من حيث الحكم بين الماء الكر وبين الماء الجاري، إلا في بعض المواضع وحسب اختلاف الفتاوى. مثلا هل بحاجة إلى التكرير، تكرير عملية التطهير بالماء الكر عن الماء الجاري؟ فالماء الجاري لا يشك في أنه لا يشترط فيه التكرار
طبعا،
ولكن في الماء الكر هناك فتاوى بلزوم التكرار، سواء في الأواني المقعرة أو في الملابس والثياب التي يدخل فيها الماء، فقالوا بأنه هذا يحتاج إلى التكرار، كما سبقت الإشارة إلى إزالة الغسالة، يعني لابد من العصر بحيث يخرج الماء النافذ فيه أولا ويدخل فيه ماء جديد من هذا الماء الكر غير الجاري، والجاري لا يشترط فيه هذا التكرار، من هذا الحيث يختلف.
طيب الماء يعني إذا أخذ من الكر أو الجاري في مثلا إبريق،
نعم،
وتوضأ من الإبريق، هذا الماء هل هو الآن كر مذال أو ماذا يعني؟
لا، ماء قليل، ولكنه لأنه ماء مطلق وكان طاهرا فهو طاهر، وهذا يكفي لشرط الطهارة الشرعية.
يعني لا يخرج عن كونه كرا، يعني
لا يخرج عن كونه طاهرا، وإلا فهو قليل.
هنا المسألة في موضوع الكر والجاري،
نعم
هو طاهر،
طاهر الذي يكفي للطهارة الشرعية. سواء كان جاريا، يعني سواء أخذ الإبريق من الماء الجاري أو من الماء الكر. في الواقع مسألتكم هذا، هل يختلف فيما إذا أخذنا الماء القليل من الماء الكثير الجاري أو من الماء الكثير الكر؟ الماء الكثير بالجاري أو الكر يختلف فيما إذا أخذ منه ماء قليل؟ جواب لا.
هذا الماء القليل إذن طاهر،
طاهر
يعني أو
طاهر ومطهر،
طاهر
مطهر من الخبث ومن الحدث كليهما، سواء كان من الكر أو كان من الجاري.
نعم. طيب سؤال حول إذن الطهارة، يقول: باطن الرجل يعني،
نعم،
القدم إذا مشى بها،
نعم،
على الأسفلت،
نعم،
إذا كانت نجسة هل تطهر بالمشي على الأسفلت أو لا، أو على الأرض بشكل عام؟
هناك من يقول بأن الأسفلت لأنه مطبوخ يطبخ، الحصو مع الزفت يخلط ويطبخ، ولذلك لما يأتون بالأسفلت الحار يعني حين صبه في البداية يتبخر منه بخار، يتصاعد منه البخار، فلأنه مطبوخ استشكل بعضهم، ولأنه مختلط بالزيت، يعني ملبس بالزيت، والزيت ليس الأرض، فإذا كان الإسفلت ممسوحا إلى درجة أنه لا يخرج عن كونه من الحصات أو الأحجار المكسرة، المقدار الذي يسحقه الرجل برجله، إنما يكون لا يكتمه أو لا يشمله الزيت الآن، كان مزيتا ولكن زال الزيت عنه بكثرة المشي عليهم، مشي السيارات أو غير السيارات، على أي حال الزيت الآن ليس على هذه الأحجار، هذه الأحجار المكسرة الموجودة في الإسفلت هذه الآن أحجار، فهذا يطهر ويطهر والحمد لله.
أمامنا أيضا سؤال آخر يقول: هل الشمس،
نعم،
مطهرة أو لا؟
نعم،
أشعة الشمس يعني، يقصد،
نعم،
أشعة الشمس،
المطهرات عشرة ومنها الشمس نعم. لكن الشمس إنما تطهر يعني كل هذه المطهرات مشروطة بشروط ومواصفات خاصة. مثلا الشمس طهارتها أو تطهيرها مشروط بأولا المباشرة، أن لا يكون شعاع الشمس ينعكس على مكان آخر ثم ينعكس على الشيء المراد تطهيره،
يعني تأتي عليه بشكل مستقيم
مباشر. وثانيا أن يكون غير مساعد بمساعد آخر، يعني برياح افتراضا بنكة المروحة مسلطة على هذا الشيء المتنجس المراد تطهيره بشعاع الشمس، أن يكون مستقلا الشمس في تطهيره وليس بالشمس والرياح ساعدته في إزالة في تجفيفه. وأن يكون شيء من الثوابت وليس من المتنقلات.
أحسنت.
يعني إنما الشمس يطهر البنيان والأشياء التي مثل البنيان مثبتة في الجدار أو مثبتة في الأراضي بحيث يعصر ويشق حملها ونقلها. على أي حال المنقولات لا، غير المنقولات نعم تطهر بالشمس.
شكرا لكم.
بشرط
المباشرة. إذن لو دخلت الشمس مثلا من خلال الزجاج للنافذة،
الزجاج يختلف فيه هل لا. هذا مانع أو لا،
يعني من الناحية الصحية يقولون بأنه هنا يعني فيتامين دي هنا لا يدخل
لا
إلى البدن
نعم. نعم. لكن
ولكن من ناحية الطهارة أو النجاسة
من فقهية يقولون إذا كانت الشمس قوية يعني لا مانع عليها، يعني أحيانا هناك بعض الغيم الغيم قد يستر الشمس لكن لا يستره سترا كاملا،
الرباب مثلا هذا يسمى
الغمام
السحاب الخفيف
نعم. هذا لا يغير حكم الشمس عن التطهير.
شكرا.
فالزجاج أيضا إذا كان من هذا القبيل يعني لا يمنع عن الأشعة المجففة يقولون بالتطهير وعدم تغيير الحكم والحمد لله.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من الاستفتاءات. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي الباحث الإسلامي، والشكر لكم موصول على حسن المتابعة والاهتمام. حتى نلتقي في حلقة أخرى نحييكم
مشكور.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحمد لله.
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ملنا مولا سوى الله، ملنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله، ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله. الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله، ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله. الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله، ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:28 يأتيكم أدب المقاومة، عند 12:50 نور وبلاغ. نشر موجز للأنباء في الساعة 1 تماما على مدى 5 دقائق، المحاضرة الإسلامية عند 1:05، وهي من محاضرات المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، موضوعها الذين ينفقون في السراء والضراء والعافين عن الناس. الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان، في الساعة 1:54، حصاد الظهيرة عند 2 على مدى 25 دقيقة، تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:25. قسم الأخبار معكم في الساعة 3 على مدى 5 دقائق، ونشر موجزة للأنباء. تأتيكم صفحات من التاريخ عند 3:05، في الساعة 3:09 العدل المنتظر. زيارة آل ياسين في الساعة 3:43. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع، صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم بين رحاب أدب المقاومة والثورة على الطغيان والاحتجاج على الأوضاع المتردية الفاسدة، حيث سنكمل جولتنا بينما تحفل به قصائد الشاعر عبد المحسن الكاظمي من معان ومفاهيم في هذا المجال، وما أكثرها في أشعاره. ندعوكم أيها الأحبة لأن تكونوا معنا في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، في جميع قصائده التي خصصها للدفاع عن الوطن ومقارعة المستعمرين ومعارضة الممارسات الفاسدة، يصل الشاعر عبد المحسن الكاظمي أخيرا إلى الصحيح الذي لا يصح غيره، وهو أن تحرير الوطن لا يكون إلا بأيدينا، كما يؤكد ذلك في قوله: ليس بمجد عمل ليس لنا فيه يده، يا قوم إن تهاونوا فحركم مستعبد، من نام عن أوطانه فذاك ميت يلحد، ومن يمت دون حماه فهو حي يحمد. الوطن الروح وما أهلوه إلا الجسد. كذلك كان شعر الكاظمي صوتا نبيلا لقضايا الأمة الكبرى، فحين غزت إيطاليا أرض ليبيا كان صوت الكاظمي بارزاً بين الأصوات الثائرة ضد الغزو، فاضحاً بوعي مستنير تمسح المستعمرين الإيطاليين وتسترهم الخادع برداء السيد المسيح والمسيحية. رحماك يا دين عيسى لا تؤاخذهم، إذا جنوا باسمك الفياح أو ظلموا، أهلوك قد جهلوا الدين الذي اتبعوا، فحملوك خطاياهم وما عملوا، حاشاك أنت بريء من خلائقهم، ورب ذي كرم أتباعه لؤموا. أيها الأفاضل، ويحفظ التاريخ للشاعر العراقي المعاصر عبد المحسن الكاظمي بالتقدير أنه كان صاحب أول نداء واضح صريح للوحدة بين البلدان الإسلامية، وجاء ذلك في قصيدة يحيي فيها سعد زغلول حين تولى رئاسة الوزارة في مصر سنة 1924، ثم أتبعها بأشعار أخرى تحمل تلك الدعوة: لم لا نوحد القوى جميعها ونتحد تحت لواء واحد يخفق في كل بلد. أعزائنا المستمعين، حول البعد الإسلامي في قصائد الشاعر عبد المحسن الكاظمي ذات النفس المقاوم، أجرت زميلتنا سعدية الشيبي حوارا ندعوكم لمتابعته.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالشاعر والأديب نجاح الأرسان من العراق. أستاذ نجاح، يا حبذا لو تحدثوننا قليلا عن البعد الإسلامي في قصائد الشاعر عبد المحسن الكاظمي التي تميزت بالنفس المقاوم والداعية إلى الخلاص من قيود الاستعمار والمستعمرين.
نعم، بداً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجمهوركم في كل مكان. عبد المحسن الكاظمي الذي يلتفت إلى الفترة الزمنية التي من ولادته إلى وفاته، هناك فاصلة مهمة أن هذه الفترة هي تراوحت ما بين حكم العثماني على العراق ما بين 1920 أي بدء الاستعمار البريطاني ما بعد الحرب العالمية الثانية، المتغيرات السياسية في ذلك الوقت وكذلك النهضة، لا نستطيع أن نسميها بالنهضة وإنما أيضا هي متغيرات عقائدية، ظهور ملل مصنوعة الغرض منها العبث في قضية الإسلام، تزييف كثير من ما وصل إلينا من أحاديث ورواية حديث وما إلى ذلك، يعني هذه المذاهب التي ظهرت في الجزيرة في ذلك الوقت معروف أهدافها ومعروف من هو وراءها. في هذا الوقت ما بين 1870 يعني لو تلاحظون جنابكم الفترة الزمنية 29 سنة مع 35 سنة أي أنها فترة قليلة، يعني أهله كانوا يميلون إلى التجارة، هو كان بعيد عنها، تعلم القراءة والكتابة بطريقته وكان مولع بالأدب ومولع بالشعر وله اتصالات مع كثير من بحكم أنه عاش أيضا في مصر وتواجد في مصر في فترة معينة. أنا لا أريد أن أمر على السيرة الذاتية، يعني السيرة الذاتية هذه أتركها لكم، لكن هذه النقاط مهمة يجب الوقوف عندها.
طيب هي التي دعت وأن تكون يعني تتكون عند ذلك النفس المقاوم والداعي إلى الخلاص من الاستعمار.
أحسنتم، يعني هو في معنى وجود تغيرات استعمارية كان في مصر بين الفرنسيين وبالعراق بين الإنجليز وبين العثمانيين، هذا التغير وهذه الثورات الكثيرة التي حصلت، الحرب العالمية الأولى التي حصلت، التغير شكل الاستعمار من شكل إلى آخر ومن ثقافة إلى ثقافة أخرى، بعدين من هذا النوع من الاستعمار أيضا كان الاستعمار يهدف إلى ضرب اللغة وضرب مقدرات اللغة وما ورثه العرب من أدب، جعل من هذا الشاعر شاعرا ثائرا، صنع منه شاعر ثائر لم يكن ما حوله من الأشياء يتيح له الفرصة أن يكتب في مواضيع أخرى إلا مواضيع الثورة ومواضيع المقاومة، مواضيع الحرب ضد المستعمر.
يعني
ومعروف لقاء مع جمال الدين الأفغاني عندما مر بالعراق واتصالاته مع الإمام محمد عبده، ويعني هو رجل ليس فقط شاعر وإنما كان أديبا، كان مديبا موسوعيا. المهم اللافت للنظر في قضيته وفي شعره أنه كان غزير الكتابة، غزير الشعر جدا، إضافة إلى أن لديه قدرة فائقة على الارتجال. وعندما أحرج في أحد المهرجانات، لا أتذكرها بالتفاصيل، ولكن عندما أحرج وبحضور مجموعة من الشعراء من ضمنهم أعتقد كان أحمد الشافعي يمكن نجفي في ذلك الوقت أو هكذا أتخطر لا أعلم، اضطر إلى أن ارتجل قصيدة، وهذه قصيدة عصماء وقصيدة تجاوزت 100 بيت ارتجالا على المنصة مباشرة. هذا دليل على قدرته الكبيرة والهائلة على الكتابة، إضافة إلى أن شعر عبد المحسن الكاظمي كان بإمكان هذا الرجل أن يخرج مظاهرة في الشارع بديتين من الشعر، هذا من المعروف عنه، وكان يحمل على الأكتاف يعني عندما يقرأ الشعر. إذن خصوصية هذا الشاعر جاءت متأتية من عدة أشياء، أولا كونه هو في نسبه يعود إلى مالك الأشتر، هذا النسب الثائر والنسب الثائر، كونه أيضا يعود إلى مدينة الكاظمية وقرب من الإمام الكاظم وتلقي تعليماته في ذلك المكان الطاهر، أيضا جعل منه شاعرا ثائرا، إضافة إلى أحداث تلك الفترة صنعه شاعرا ثائرا. لا مستغرب تماما وجود هذه الثورة في قصائده واستنهاض روح المقاومة في شعره.
أحسنتم كثيرا الأستاذ مطرح الأرسان الشعر والأديب من العراق، وفقكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة. كما نشكر الزميلة سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج قبل قليل. نتابع هذه الحلقة أيها الأفاضل وخصصناها للشاعر العراقي المعاصر عبد المحسن الكاظمي. أحبتنا الكرام، لا شك في أن الاحتلال البريطاني للعراق كان منذ بداية أمره قد صدم الناس وأصابهم بالذهول وتركهم صرعى يتخبطون لا يدرون ماذا يفعلون، وقد ظهر ذلك جليا على الشعراء أنفسهم، ذلك لأن من نظم منهم في التنديد بهذا الاحتلال قلة قليلة، فكان هذا الاحتلال قد أعنتهم وأخرس أقلامهم، ولكن ما نظم من شعر في هذه الفترة يدل على حيوية الشعب، ولقد ناصر الشعر قضية العراق العادلة وانبرى يدافع عن أحقيته في الحرية والاستقلال ويكشف عن ألاعيب الاستعمار وخداعه المتواصل، ولقد وضحت هذه الظاهرة في شعر الكاظمي، فنحن نرى فيه دلالات قوية على ذلك الشك الذي أخذ يزحف إلى قلبه ووجدانه شيئا فشيئا، كما يعبر عن ذلك في قوله: قيل للعرب في الورى حلفاء، يصدق الوعد منهم والوعيد، حلفوا بالعلا لنا وحلفنا، ليس عن سنة الوفاء نحيد، أتراهم والعهد يوثق منا، ربطتهم مواقف وعهود، أم تراهم والوعد ينجز منا، أنجزت منهم إلينا وعود، صدق القائلون لكن أراني لست أدري أيا يريد المريد. مستمعينا الأفاضل، ولما كان الشاعر مدركا تمام الإدراك عدم وفاء الإنجليز لوعودهم، انقلب هذا الشك عنده إلى يقين، إذ أدرك أن الحلفاء قد نقضوا وعودهم وكشفوا عن نواياهم الاستعمارية، وأنهم ما جاءوا إلى هذه البلاد إلا لكي يستعبدوها هم بدلا من العثمانيين. وحينئذ اندفع الشاعر إلى نظم القصائد التي تذكر الحلفاء بمواثيقهم ويعرب عن مماطلتهم وتسويفهم، ويؤكد أحقية الشعب في أرضه وممتلكاته، ويفند مزاعم المستعمرين التي اختلقوها ومعاذيرهم التي راحوا يعلنون عنها للحيلولة بين الشعب وبين تحقيق إرادتهم في الحرية والاستقلال. وقد جاءت هذه القصائد كلها قوية سامية في مضمونها الإنساني، كما يغلب على أسلوبها طابع من الجدل والمحاججة، فلنستمع إليه وهو يقول: وإذا سألت فلم أكن ألقى سوى التسويف ردا، وإذا سألت فلم أكن ألقى سوى التسويف ردا، إن قلت أين الود يا من قد حلفت بأن تودى، قال السياسة تقتضي أن لا أراعي اليوم عهدا. أعزائنا الكرام، وهكذا فإن الإنجليز الذين بشروا بالسلام وبالحرية والاستقلال، والذين أعلنوا أكثر من مرة أنهم ما جاءوا فاتحين ولا قاهرين بل منقذين ومحررين، صاروا اليوم وبالا على هذا الوطن وحريته واستقلاله، وما دعواهم إلى التحرير من رق العثمانيين إلا بمثابة المخدر لهم، ولما انحاز الناس إلى جانبهم وقاتلوا معهم بل انتصروا في الحرب بفضلهم، عادوا فانقلبوا عليهم وغدروا بهم وأمعنوا في سلوك المراوغة والمخاتلة معهم، ويشير الشاعر عبد المحسن الكاظمي إلى سياسة المكر والخداع هذه في قوله: لست أشكو إلا الأولى عاهدوها، ثم خانوا العهود بعد قليل، لم يجئ أرضنا المعادون إلا ذهبوا بالسمين والمهزول، أتقنوا الكيد والخداع ونالوا، حيث جاروا شهادة من عذول، كل ضرب لغشنا جربوه من ضروب التغرير والتضليل، يشتكي الظالمون للسيف منا، أن شكونا ظلامنا للجليل، وعجيب من ظالم مستبد قد شآن بين الورى بالعويل، من رأى والعجيب من الناس كثر قاتلا يشتكي من المقتول. مستمعينا الكرام، ويمضي الشاعر مؤكدا أن نيل الاستقلال لا يمكن إلا بالقوة، لأن النصر لا يتحقق إلا لمن أرادوه وصمموا على تحقيقه بالعزيمة الصادقة والإيمان الراسخ. وإلى هذا المعنى يشير الشاعر قائلا: فعلمت أن أولي العزيمة إن سعوا قدروا على ما ليس بالمقدور، ولقمت للأوطان بالغرض الذي هو فرش كل مهند مطرور، أعيش والأوطان ليس حرة، للموت أولى من حياة بوري. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر العراقي المعاصر عبد المحسن الكاظمي. شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
واحتاج ظلم صارما، قد عم جور في الفلا، واحتاج ظلم صارما، والعدل نادى صارخا، فانصر وأيد قائما، فانصر وأيد قائما.
يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالما، بالمصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة.
يا ربنا انصر به الم مظلومة ودحار ظالمة يا ربنا انصر به المظلومة ودحار ظالمة واكشف به عنا العنا يوم تقوم القائمة يوم تقوم القائمة
يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالم المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة يا ربنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: لو أحبني جبل لتهافت. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. تعد هذه العبارة أو التقرير أو الصورة الفنية من النصوص الفائقة في دلالتها وبلاغتها، فمن حيث دلالتها تشير إلى الموالين للإمام علي عليه السلام بصفته خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبصفته المعيار الذي يميز المؤمن من غير المؤمن، تبعا للنصوص الذاهبة إلى أن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وإنه لا يبغضه إلا منافق. إذن محبة الإمام علي عليه السلام بصفته وزير النبي صلى الله عليه وآله وأبا الأئمة عليهم السلام وزوج ابنته يجسد شخصية لا يضارعها أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله، إنه باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وولي كل مؤمن ومؤمنة، ومن ثم فإن المحب له يتميز بسمات من الصعب أن تتوفر إلا عند الخاصة من الخلق. ولذلك قدم لنا الإمام علي عليه السلام صورة فنية للتعبير عن حجم المحبة له وما يترتب عليها. فما هي هذه الصورة الفنية؟ نعم عزيزي المستمع، إنها صورة لو أحبني جبل لتهافت. إن الجبل يتميز بكونه صلبا وضخما لا سبيل إلى حلحلته وهزه وتحريكه وتهافته، ولكن إذا قدر لأحد أن يكون بصيرا بحقيقة علي عليه السلام وأحبه في ضوء بصيرته بحقيقة الشخصية المذكورة، حينئذ فإن المحب المذكور لا يطيق أو يتحمل مسؤولية حبه، لأن الحب العميق يجعل الشخصية فاقدة لتوازنها نظرا لاندهاشها وحيرتها وتقديرها وتميزها وتقديمها لشخصية ما خلق الله تعالى ما عدا النبي صلى الله عليه وآله أمثلتها. وهذا ما يفسر لنا معنى عبارة لتهافت، أي أن الجبل يتهافت ويتساقط لو قدر له أن يعرف قيمة الإمام علي عليه السلام. إن الصورة المتقدمة عزيزي المستمع، لو أحبني جبل لتهافت، نطلق عليها مصطلح الصورة الفرضية، وهي صور يستخدمها القرآن الكريم، والحديث مثل قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ومثل لو كان البحر مدادا، وما إلى ذلك. هذه الصور وأمثالها يصوغها الله تعالى وأهل البيت تعبيرا عن عظمة ما يطرحونه من المبادئ والأخطار والحقائق. من هنا فإن العبارة المذكورة تظل تعبيرا عن خطورة شخصية الإمام علي عليه السلام، جعلنا الله تعالى من محبيه ومواليه إن شاء الله تعالى. وختاما لبرنامج نور وبلاغة، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نكرر دعاءنا بأن نكون من المطيعين لله تعالى ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام، وفي مقدمتهم الإمام علي عليه السلام، سائلين الله تعالى أن يوفقنا لذلك ولطاعته، إنه سميع مجيب. وننور قلوبنا مرة أخرى بذكر الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: لو أحبني جبل لتهافت. دمتم سالمين وفي أمان الله.
دعونا نناجي مولا جليلا.
إذا الليل أرخى علينا السدولا.
لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا.